بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم إلا في المرأة خلف الرجل، ولا مع كون الإمام أعلى بالمعتد به. انتهينا يوم أمس من الحديث عن الشرائط التي يجب توافرها في إمام الجماعة، من كونه بالغا عاقلا عادلا ذكرا إذا أراد أن يؤم الرجال، أما المرأة فتؤم مثلها، ولا تؤم ذكرا ولا تؤم خنثى، والخنثى لا يؤم إلا امرأة، لأنه الذكر لا يؤمه ولا يستطيع أن يؤم خنثى مثله، إذ أنه يمكن أن يكون ذكرا. من جملة الشرائط، هنا ندخل في الشرائط المربوطة بالصلاة وليست مربوطة بالإمام، من جملة الشرائط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة، يعني يجب أن يرى المأموم إمامه ولو بالواسطة، يعني إما أن يرى الإمام وإما أن يرى من يتصل بسببه بالإمام. أما لو افترضنا وجود حائل بينه وبين الإمام لا تصح صلاته، موجود حائل بينه وبين المأمومين الذين بسببهم يتصل بالإمام لا تصح صلاته. نعم، لو افترضنا وجود حائل يحول بينه وبين بعض المأمومين لكنه لا يتصل بسببهم لا يضر، أو أنه يتصل بسببهم ويتصل بسبب غيرهم لا يضر أيضا. المهم إذن أن يكون بينه وبين الإمام وسائط مرئية. زين، لو افترضنا وجود حائل يمنع بعض المشاهدة أو يمنع المشاهدة في بعض الأحوال، بمعنى تارة حائل ما أكون هذا أنا هذا الإمام أراه كلا في كل الأحوال، يعني أرى كل الإمام في كل الحالات قائما راكعا ساجدا، وتارة يوجد حائل يجعلني لا أرى الإمام كلا في بعض الأحوال، يعني الإمام إذا سجد ما أشوفه، إذا قام أراه لكنه متى سجد لا أراه. هل يضر؟ لا لا يضر، المهم أن ترى الإمام في بعض الحالات. زين، في كل الحالات لا أراه إلا بعضا، ما أرى كله، سواء قائما قاعدا راكعا ساجدا ما أرى إلا جزء الإمام لا يضر أيضا. الصف الرابع راس الإمام بين عندي أجل من هذا الإمام بين، سواء في القيام أو في الجلوس فالسجد فأصلا ما أرى لا يضر. إذن المناط أن يرى الإمام أو المأموم الذي يتصل بسببه بالإمام في بعض حالاته بعضا انتهى، إلا المرأة فيصح أن تصلي خلف إمام مع وجود حائل لا ترى منه شيئا لا كلا ولا بعضا في كل الحالات. المهم أن تستطيع تشخيص أفعال الإمام بحيث تستطيع متابعته، هذا هو المهم. شرط آخر يذكره المصنف هنا في شرائط المكان أيضا. إذن من جملة شرائط المكان أن لا يكون بينك وبين الإمام حائل يحجب الإمام عنك أو يحجب المأموم الذي تتصل بسببه. من جملة الشرائط أن لا يكون الإمام في مكان أعلى من المأموم بقدر معتد به. القدر المعتد به بعضه حدده بشبر، بعضه حدده بما يتخطى المقدار، الخطوة هذه من قدم خطوة. فإذا كان الإمام في مكان أعلى من مستوى المأموم بهذا المقدار تبطل الصلاة، يعني لا تصح الصلاة جماعة. يغتفر العكس، أن يكون المأموم أعلى من الإمام ما يكون مشكلة، المأموم في الطابق الثاني إن شاء الله. المهم أن لا يكون بين المأموم والإمام فاصلة، بمعنى أنه متصل به. أما إذا كان أعلى منه لا يضر. يعني المتصل مقصودي لو أنت أنزلت خط من محل رجله إلى موضع المصلي أمامه فهو المسافة الطبيعية. يعني لو تنزلت خط من محل رجله إلى الأرض راح تشوفه ويا المكان الذي ينبغي أن يكون فيه، ما علينا بالمسافة هذه، يعني لا تضر هذه المسافة العمودية، وإنما قياسنا بالمسافة الأفقية. إذن من جملة شرائط المكان أن لا يكون الإمام في مكان أعلى من مكان المأموم بمقدار معتد له. نعم لو كان طبيعة الأرض كذلك اغتفر. جامعة طهران في صلاة الجمعة في أصل المنطقة بطريقة صايرة بعض المناطق أعلى من مناطق ما يضر. قال ولا تصح صلاة الجماعة مع جسم، أي مع وجود جسم حائل بين الإمام والمأمور. هذا الجسم ما وظيفته؟ يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال، يعني يمنع كل المشاهدة في كل الأحوال. هذا المقصود، يعني أنه لو منع بعض المشاهدة ما في مشكلة، منع كل المشاهدة في بعض الأحوال ما في مشكلة. يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم. فلو شاهد بعضه، أي شاهد بعض الإمام وبعض من أو بعض من يشاهده في بعضها، أي في بعض الأحوال، كفى. زين انطفت الكهرباء، ما أشوف الإمام ولا المأمومين. كما لا يمنع حيلولة الظلمة والعمى ما يرى لأنه أعمى، مو لأنه الإمام ما ينشأ. الأعمى أعمى الظهر لو المورو إلا في المرأة خلف الرجل، ما لها فلا يمنع الحائل مطلقا، حتى لو كان يستر الإمامة كلا في كل الأحوال، طبعا مع علمها بأفعاله التي يجب فيها المتابعة. هذه هل أمر مناقش؟
Thank you.
مو البعض يقول الحاء الموجود بس لازم يكون متصلة بالصفوف أيضا، ما يصير فاصلة عرضية عن الصف. يعني أنا قاعد أصلي هنا والمأمومين النساء في صالة البيت، وين الاتصال العرضي؟ حتى الميكروفون ما الاتصال العرضي يفقد. ما يصلي جماعة، ما في صلاة جماعة في النساء يقرون، هذا غير صلاة ويسنة صح الجمعة. ما على كل حال ولا مع كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد به عرفان أيضا لا تصح الصلاة هكذا في المشهور وقدره في الدروس، أي قدر المصنف المسافة التي لا ينبغي أن يرتفع الإمام أعلى منها بما لا يتخطى، وقيل بفدر، ولا يضر علو الإمام مطلقا. شوفوا في كثير من المساجد مخلي للإمام نزلة، ليش؟ حتى يحرز أنه ليس أعلى من المأمومين. ولا يضر علو المأموم مطلقا ما لم يؤدي إلى البعد المفرط. بعد في الطابق العاشر والإمام في الأرض يصلي فيها. ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما في الإمام والمأموم. ولم يذكر المصنف اشتراط عدم تقدم المأموم مع أنه من جملة الشرائط في المكان، يعني ينبغي أن يكون الإمام أمام المأموم. ولا بد من والمعتبر فيه العقد قائما، يعني أن يكون حال القيام خلف عقب رجل الإمام، هذا معنى كون الإمام متقدم. حال القيام وين موضع رجله؟ المأموم خلف هذا الموضع، يعني خلف عقب رجله، هذا معنى التقدم. والمعتبر فيه العقب قائما والمقعد وهو الإلية جالسا، يعني أن يكون بمقعده خلف، أن يكون خلف مقعد الإمام في الجلوس، والجنب قائما نائما عفوا، يعني أن يكون لو افترضنا اثنين هم مشلولين بيصلوا على جنب على النوم، فالمعتبر هو الجنب. هو المأموم خلف رجل الإمام صح، حتى في الجناح احنا نقول يجب، لا لا لا، وقوفه حال القيام موضع وقوفه يكون خلف عقب الإمام بس، يعني هالخطوة هذه. مسألة، ما حكم القراءة خلف الإمام؟ قال وتكره القراءة من المأموم خلف الإمام في الجهرية التي يسمعها. يقول الجهرية قسمان والصلاة أساسا قسمان، الصلاة إما أن تكون جهرية وإما أن تكون إخفاقية. كلامنا الآن في الجهرية. الجهرية تارة يسمعها المأموم وأخرى لا يسمعها المأموم. المأموم في الصف العاشر ما يسمع الإمام ولا همهم بعد، صح ولا موجود؟ فما حكم القراءة؟ قال إذا كانت جهرية ويسمعها فيكره له القراءة خلف الإمام. قال وتكره القراءة من المأموم خلفه، أي خلف الإمام في الجهرية التي يسمعها ولو همهمة، حتى لو همهمة يسمع يكره له أن يقرأ. لا في السرية، يعني لا في الصلاة الإسقاطية. ولو لم يسمع في الجهرية ولو همهمة، ما هي الهمهمة؟ وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف، هذا معنى الهمهمة. في الجهرية ولم يسمع، قرأ المأموم الحمد سرا مستحبا. إذن وصار قول المصنف الشهيد الأول، في الجهرية إذا كان يسمع كره له القراءة ولو كان يسمع همهمة، إذا لم يكن يسمع حتى الهمهمة استحب له أن يقرأ الحمد سرا. في السرية لا يستحب له، إذا قال لا في السرية لا. قال هذا، يقول الشهيد الثاني، هذا هو أحد الأقوال في المسألة، الذي قاله الشهيد هنا أحد الأقوال بتعبير أحد الفقهاء من المحشين، يقول ما وجدت مسألة في الفقه أكثر اختلافا من هذه المسألة، تشعبت فيها الآراء جدا، القراءة خلف الإمام. إذن قول مضى استحباب القراءة حين لا يسمع الجهرية ولو همهمة، وكراهتها حين يسمعها ولو همهمة. قال هذا هو أحد الأقوال في المسألة، أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل، هذا لا خلاف أن الجهرية إذا كانت مسموعة تترك القراءة، لكن على قسمين، قسم قالوا بكراهة القراءة وقسم قالوا بحرمة القراءة. إذن لا خلاف في أصل الترك، وأن الترك راجح، لكن راجح على نحو الاستحباب لو على نحو اللزوم، تكره القراءة أو تحرم في الجهرية المسموعة، هذا هو الخلاف. أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر والتحريم عند بعض. هنا العبارة توهم أن الترك مكروه، لا، المقصود فعل القراءة مكروه عند بعض ومحرم عند بعض آخر. لماذا محرم؟ للأمر بالإنصات، إذا قرأ القرآن لسامع القرآن، وأما مع سماعها وإن قل، يعني مع عدم سماعها عفوا، وأما مع عدم سماعها وإن قل، يعني حتى الهمهمة لم تسمع، ما الحكم؟ إذن إذا كانت مسموعة القراءة تترك كراهة أو حرمة، استحبابا أو لزوما. أما مع عدم السماع فما الحكم؟ فالمشهور الاستحباب في أوليها، يعني تستحب القراءة، هذا هو المشهور مع عدم السماع. والأجود إلحاق أخريها بهما، أيضا يستحب القراءة في الأخريتين، وقيل يلحقان بالسرية اللي هو كراهة القراءة، وأما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها، وهو اختيار المصنف في سائر كتبه أنه تكره القراءة في السرية، ولكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة. والأجود المشهور من كون القراءة في السرية مكروها، ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا واستحبابا مطلقا. أو استحبابا أكون، نعم. على كل حال، هذا الكلام مذهب ابن إدريس. ابن إدريس رحمه الله حكم بحرمة القراءة، والاستحباب هو مذهب سلار حيث حكم باستحباب ترك القراءة. وقوله مطلقا المراد به التعميم، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، سمع أو لم يسمع.
فإذا بعض الأصحاب أسقط القراءة وجوبا على قول ابن إدريس استحبابا قول سلا، وقال بعضهم أن المقصود بهذا الرأي الاستناد إلى رواية زرارة، وهو ما صرح به أيضا نفس المصنف أو الشارح. إذن ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا واستحبابا مطلقا وهو أحوط، لأن الأمر دائر بين أن تقرأ أو لا تقرأ، فإن قرأت لا أحد يقول بوجوب القراءة، وإنما الأمر دائر بين استحبابها وبين حرمتها، فالاحتياط في الترك. الكل متفق على أن الإمام في قراءته يغني عن قراءة المأموم، هذا اتفاقي. نجي نقول المأموم لو قرأ ما حكمه؟ البعض قال يكره، البعض قال يستحب، البعض قال يحرم، فالاحتياط يصير إلى جانب الترك، لأن الترك لا ضير فيه، أما الفعل فهو محذور الكراهة والحرمة. ليه؟ بس مو مثل ما نقول للمأموم يستحب لك التسبيح في الإخفاتية مثلا، هذا هو مثل هذا. وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة. فبناء على هالرواية على شنو تروح تقرأ؟ على إحراز مستحب؟ لا صار مستحب، فيها بعث على غير الفطرة. مسألة أنه يجب على المأموم نية الائتمام ولا يجب ذلك على الإمام. المأموم لازم ينوي أن يأتم، ليش؟ لأن الإمام سيتحمل عنه القراءة، لكن الإمام لا يجب عليه هذه النية لأن المأموم لا يتحمل عنه شيء. نعم، لو أراد الإمام إحراز ثواب الجماعة وجب عليه نية الجماعة، فلو لم ينوي الإمام هالثواب ما صار عنده. بس نعم، نيته تؤثر في إحراز الثواب، أنه صلى جماعة أو لم يصلي جماعة، فإذا نوى أحرز ثواب الجماعة، ما نوى ثواب الجماعة فيما أحرزه. أما المأموم فيجب. نعم، في الصلوات التي تكون الجماعة شرطا فيها يجب على الإمام أن ينوي الجماعة أيضا، كصلاة الجمعة التي يشترط فيها الجماعة فيجب على الإمام أن ينوي. كيف ينوي المأموم؟ ينوي ولو إشارة أنه أنا أصلي خلف هذا، منه هذا منهم عندي، أعلم أنه عادي خلف هذا الإمام، والله تبين عامر أنا كنت أظنه زيد. مشكلة إذا نويت أن أصلي خلف عمر تحديدا فظن زيد في الصلاة، مشكلة. أما أنا نويت أصلي خلف هذا وكنت أظنه عمرا فتبين زيدا، ما في إشكال.
وهذا يستطيع فرون ترى المرء بالصلاة ورجل على
ما قصدك أن تصلي خلف هذا تحديدا وإذا غيره لا؟ قال ويجب على المأموم نية الائتمام بالإمام المعين، إما بالاسم يقول زيد بن أرقم قاعد يصلي، أو بالصفة، هذا الشيخ الطويل العريض الكذا، أو القصد الذهني الفلان. فلو أخل بها أي بنية الاهتمام أو لا اقتدى بأحد هذين، والله اثنين قاعدين يصلوا أحد الاثنين، أو بهما، والله اثنينهم اهتمامين يصلوا يصلي وراهم كلاهما، وإن اتفقا فعلا لم يصلا. هل الإمامين اتفقا بالفعل يعني ركوع وسجود كل واحد لا تصح هذه النية.
ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا لها. يعني أنا صليت بنية أنه زيد فتبين أنه عامر، عامر هم متوافرة فيه صفات الجماعة، لا تظن بطلت وإن كان أهلا لها. هذا بالنسبة إلى المأموم. أما الإمام فلا يجب عليه نية الإمامة إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول. هذا القول تبناه الشهيد الأول في كل كتبه، أن الإمام إذا كانت الجماعة واجبة وجب عليه أن ينوي. الشهيد الأول اختار هذا القول في كل كتبه. نعم يستحب. ليش يستحب؟ حتى يشوف صواب الجماعة. قال ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقربا. يعني أنا قاعد أصلي في المسجد وحدي، جاء فهالأثناء واحد والتحق بي، فأنا أنوي أنه أصلي جماعة. أنا بدأت صلاتي مفرد ما في أحد، فهالأثناء جاء أحد والتحق أقرب نيتي إلى جماعة. ما تضرني، إحنا من أول قلنا الإيمان لا يضره.
طيب
أعتقد
على
باب
تسيلة
ما تبغى يأتي إن شاء الله. حلفت عليه لا يأتي
عليك. لا تبغى تروح
مسألة المكلف يصلي نافلة في المسجد فأقيمت الجماعة، ماذا يصنع؟ قال ويقطع النافلة متى؟ إذا أحرم الإمام بالفريضة. الله أكبر، تكبيرة الإحرام. قال الإمام تقطع النافلة حتى تلتحق في الجماعة. وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة، أو قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها ليفوز بفضيلتها. وش الفرق بين هذا القول السابق؟ سابق يقول إذا أحرم الإمام قطعت النافلة، هذا يقول متى أقيمت، بس قد قامت الصلاة، أو عند بعض بس يقول المقيم حي على الصلاة خلاص تقطع ليفوز بفضيلتها أجمع. يعني حتى يدرك الإمام وهو يكبر تكبيرة الإحرام، هذه من الفضائل الكبرى أن يدرك المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا إذا كان يصلي نافلة فيقطعها. ما العمل لو كان يصلي فريضة وقيل يقطع الفريضة أيضا؟ حتى لو كان يصلي فريضة يقطعها متى؟ لو خاف الفوت. زين خاف فوت ويش؟ العبارة التي ذكرها الشهيد الثاني هنا تحتمل أمرين. لاحظوا، لو خاف الفوت عرف خوف الفوت أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة، يعني خاف أن تفوته كل صلاة الجماعة، يعني لو أتم فريضته ما راح يلحق على شيء من صلاة الجماعة. هذا محتمل العبارة، خاف فوت الجماعة في مجموع الصلاة، أو لا خاف فوت الجماعة في مجموع الصلاة يعني ما راح يلحق على الصلاة من أولها. قالوا الثاني أقوى، تفسير الثاني أقوى، أنه يقطع الفريضة لو خاف فوت صلاة الجماعة من أولها، مو لو خاف أن صلاة الجماعة راح تفوت بكلها. لاحظتوا؟ وقيل يقطع الفريضة أيضا لو خاف الفوت أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة. قال وهو قوي، هذا الرأي قوي، واختاره المصنف في غير الكتاب. وفي البيان جعلها أي الفريضة كالنافلة، بمعنى يقطع بمحض إحرام الإمام وإن لم يخف صوت الجماعة. هنا قال قيل يقطع الفريضة لو خاف الفوت، في البيان قال لا مثل النافلة يقطعها أيضا متى ما أحرم الإمام لصلاة الجماعة وإن لم يخف صوت الجماعة. قال وإتمامها ركعتين.
فيقع في محذور إبطال العمل، لا تبطلوا أعمالكم. هنا نقول أقلبها إلى نافلة وأتممها ركعتين فتدرك ثواب الجماعة ولا تقع في محذور إبطال العمل. لا لا السلام، لو يعني حتى يدرك تكبيرة الإحرام هو بين خيارين، إما يقطع إما يتمها ركعتين ندبا، فنقول ليش تقطع وتبطل عمل، أتمها ركعتين ندبا ثم التحق. ما عدنا حرمة إبطال العمل في النافلة، يجوز قطعه النافلة. نعم الواجبة ما يجوز قطعها أصلا، ففي موارد معينة يجوز قطعها ولا يجوز لك قلبها، في موارد معينة يجوز لك قلبها، من جملة موارد هذه أن تقطع القلب والقطع كلاهما محرم، يعني العدول من الفريضة إلى النافلة يبغى دليل. المورد لا عادي، لا جائز العدول وإتمامها ركعتين ندبا حسن ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إبطال العمل، هذا إذا لم يخف الفور، وإلا قطعها بعد النقل إلى النافلة، يعني ينقل إلى النافلة ويقطع موسم ركعتين بعد حتى يقطع عملا مستحبا لا يقطع عمل واجب، فيقلب إلى النافلة ويقطع إذا لم يدرك الجماعة، ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة. ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصا قبل ركوع الثالثة وجهان. زين تجاوز الركعتين، احنا نقول لأقلبها ركعتين ما دام لم يتجاوز الركعتين، تجاوز الركعتين فما الرأي؟ هل يستمر أو نقول له اعدل إلى النافل؟ وجهان رأيان، وفي القطع قوة، يعني يعدل إلى النافل ويقطع ويقطع مباشرة، يعدلها إلى نافل ويقطع. قطع ما فيها شيء، قطع هو بيعدل ويكمل، بيعدل ويقطع، أحسبها بعد عند رب العالمين. نعم يقطعها أي الفريضة لإمام الأصل مطلقا استحبابا في الجنة، إمام علي جلد تقطع أبو الصلاة
ما تنصلم،
فلو حضر إمام الأصل قطعت الفريضة بلا إشكال وبلا ريب. زين نعم يقطعها أي الفريضة لإمام الأصل مطلقا، خاف الفوت ما خاف الفوت كله يقطع استحبابا في الجميع، يعني يستحب له قطعها في الجميع سواء كان نافلة أو فريضة. ولو أدركه بعد الرجوع بمسألة أخرى نتعرض له يا أمغاني إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
Wow.